الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما استدل به على تقديم جانب النهي على جانب الأمر في مورد الاجتماع بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فاستدل بالاستغراء وذكر له مثالان. المثال الأول وجوب الاستظهار فيما إذا كان للمرأة عادة عددية وتجاوز الدم عن أيام عادتها واحتملت استمرار الدم إلى أكثر من 10 أيام، حيث ورد في الروايات الأمر باستظهار يوم أو يومين أو 3 أيام أو إلى تمام 10، كما ورد في بعض التعابير بالأمر بالاحتياط. فذكر صاحب الكفاية أنه ليس لأجل تقديم جانب حرمة الصلاة على الحائض على وجوب الصلاة على المستحاضة، فيقال بأنه بعد أن تحتمل هذه المرأة وجوب الصلاة عليها لو استمر الدم إلى أكثر من 10 أيام، وحرمة الصلاة عليها إذا انقطع الدم قبل مضي 10 أيام، فالأمر بالاستظهار يعني تقديم جانب حرمة الصلاة على جانب وجوبها. لكن ليست النكتة ذلك، بل النكتة قاعدة الإمكان، أي قاعدة تعني أن كل ما أمكن أن يكون حيضان فهو محكوم بالحيض، مضافا إلى الوجه الثاني وهو الاستصحاب، استصحاب استمرار الحيض. فلأجل هذين الوجهين حرم على هذه المرأة الصلاة في أيام الاستظهار. هذا كله إذا بني على الحرمة الذاتية لصلاة الحائض، وأما إذا بني على حرمة التشريعية فليس كلامنا في الحرمة التشريعية، لأن الحرمة التشريعية لا تنافي الاحتياط. التشريعية خارجة عن محل البحث. نقول في الجواب عن صاحب الكفاية أنه بناء على ما هو الظاهر من الحرمة الذاتية للصلاة على الحائض بمقتضى ظهور قوله فلتحتض وظهور قوله عليه السلام فلتتق الله ولتمسك على الصلاة في الحرمة الذاتية للصلاة على الحائض، أي الصلاة بقصد القربة تحرم على الحائض حرمة تكليفية، لا أن تصلي لا بقصد القربة لأجل تعليم ولدها، بل تصلي بقصد القربة ولو من باب الاحتياط، فهذه الصلاة محرمة تكليفية كما ذكره المحقون همداني. ولكن نقول في هذا المورد رجح الشارع جانب حرمة الصلاة على هذه المرأة في أيام استظهارها على جانب وجوب الصلاة، إما من باب اللزوم بناء على وجوب وجوب الاستبهار او من باب الاستحباب بناء على استحباب الاستبهار، ولكن ما ذكره صاحب الكفاية من وجود نكتتين لا يتم. اما قاعدة الامكان فليست تامة بنظرنا، لا دليل على ان كل ما امكن ان يكون خيرا، عن كل ما احتمل ان يكون خيرا فهو حيض شرعا، لا دليل على هذه القاعدة. الا في نفس ايام العادة دون غير ايام العادة. واما ما ذكره من جريان استصحاب الحيض فهو تمسك بالاستصحاب الحكمي، مع ان الاستصحاب الموضوعي حاكم عليه. توضيح ذلك ان الاستصحاب الموضوعي الاستقبالي يقول بان الدم سيستمر الى اكثر من 10 ايام، والدم المستمر الى اكثر من 10 ايام فيما يزيد على ايام العادة استحابتان. فاستصحاب استمرار الدم الى اكثر من 10 ايام استصحاب موضوعي، هو حاكم على استصحاب كون هذا الدم حيضا شرعا، فانه استصحاب حكمي ولا مجال لجريان الاستصحاب الحكمي مع وجود الاستصحاب الموضوعي. واما المثال الثاني للاستغراء فهو انه لو كان عند الشخص ماءان وقع في احدهما قذر، فورد في موثقة عمار يغريقهما ويتيمم، فقيل بأن الشارع رجح جانب حرمة الوضوء بالماء النجس على جانب وجوب الوضوء بالماء الطاهر، فقال لا تتوضأ من أي منهما وتيمم. فأجاب صاحب الكفاية عن هذا المثال بأن حرمة الوضوء بالماء النجس حرمة تشريعية وليست حرمة ذاتية، فيخرج عن محل الكلام، فإن الكلام في تقديم جانب الحرمة التكليفية على جانب الوجوب التكليفي. بل نقول إن هذه الموثقة مطابقة للقاعدة، لأنه حينما توضأ المكلف من الماء الأول ثم أراد أن يعيد الوضوء بالماء الثاني لا يمكنه أن يتوضأ بالماء الثاني بلا تطهير المواضع التي أصابها الماء الأول، فإنه يعلم تفصيلا ببطلان وضوءه الثاني، إما من باب نجاسة ماء الوضوء أو من باب نجاسة مواضع الوضوء، فلا بد أن يغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني ثم يتوضأ به. فحينما يجري الماء الثاني على وجهه مثلا وقبل أن ينفصل الماء عن وجهه يعلم تفصيلا بأن وجهه نجس، إما لإصابة الماء الأول به، والماء الأول إذا كان نجسا فقد نجسه، أو لأجل إصابة الماء الثاني، والمفروض أن الماء الأول لو كان نجسا فلم يتحقق غسل الوجه منه، لأن الغسل متقوم بانفصال الغسالة عن المغسول، فما دام لم ينفصل الغسالة من الوجه فهذا الوجه نجس تفصيلا، إما لكون الماء الأول الذي أصابه نجسا ولم ينغسل الوجه بعد، أو لأن الماء الثاني نجس. فبعد أن انفصل الماء عنه نشك في بقاء نجاسته فنستصحب نجاسته، فتكون الصلاة مع هذا البدن صلاة مع بدن مستصحب النجاسة. نعم، هكذا يقول صاحب الكفاية. يقول نعم، لو قلنا بأن مجرد إصابة الماء للمتلجسي كاف في طهارته ولو لم ينفصل الغسالة عنه، فيكون المورد من قبيل توارد الحالتين مع الجهل بتاريخهما، لأنه لا يعلم هل هذا الوجه كان نجسا حين إصابة الماء الأول وطاهرا حين إصابة الماء الثاني أو بالعكس. يعني يعلم بأنه في أحد هذا الزمان كان نجسا وفي الزمان الآخر كان طاهرا، وتاريخ كل منهما مجهول، والاستصحاب في توارد الحالتين مع الجهل بتاريخ كليهما إما لا يجري كما هو الصحيح بنظر صاحب الكفاية، أو أنه يجري ويتعارض الاستصحابان كما هو نظر الشيخ الأنصاري، بينما أنه لو بني على أن إصابة الماء الطاهر لا تكفي في طهارة المتنجس، بل تحتاج طهارته إلى انفصال الغسالة عنه، تكون النجاسة معلومة التاريخ بعد إصابة الماء الثاني وقبل انفصاله عن الوجه، يعلم تفصيلا بأن هذا الوجه متنجس ويعلم بتاريخ تنجسه، فيستصحب بقاء هذه النجاسة لأنها معلومة التاريخ. فحينئذ أي بناء على توارد الحالتين مع الجهل بتاريخ كل منهما، يتعارض الاستصحابان أو لا يجي أي منهما، فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، فتكون موثقة عمار الآمرة بالتيمم على خلاف القاعدة، لكن بناء على ما اختاره صاحب الكفاية من نجاسة الوجه بعد إصابة الماء الثاني له وقبل انفصاله عنه، فيجري استصحاب بقاء نجاسته إلى حين الصلاة، فتكون الموثقة على وفق القاعدة. يقول في الجواب عن صاحب الكفاية: أولا كان بالإمكان أن يعيد صلاته بعد كل وضوء، يتوضأ فيصلي ثم يغسل جسده بالماء الثاني ويتوضأ به ويعيد تلك الصلاة، فيعلم بإتيانه بصلاة مع جسد طاهر ووضوء بماء طاهر. نعم، تكرار الصلاة يجوز على مذهب المشهور من كون الصلاة مع الحدث جائزة تكليفا، وإلا فبناء على ما قويناه سابقا من حرمة الصلاة مع الحدث حرمة تكليفية استنادا إلى موثقة مسعدة بن صدقة: أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الأرض خسفان؟ فإتيان الصلاة بعد الوضوء الأول فيها شبهة الحرمة التكليفية، بل مقتضى استصحاب بقاء الحدث تنجز حرمتها، إلا أن يعلق نيته فيقول: أنوي أن تكون هذه الأفعال صلاة إذا كنت متوضئا بماء طاهر.
فحينئذ قد يقال بأنه لو كان وضوءه بماء نجس فلم يتعقر منه نية الصلاة، فلا يدخل في قوله أفلا يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا. وثانيا أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا، يحرز موضوعه بالاستصحاب، باستصحاب الحدث، باستصحاب عدم الوضوء بالماء الطاهر. ثانيا لا فرق بنظرنا بين كون احد الاستصحابين معلوم التاريخ او كون كليهما مجهول التاريخ، فان الصحيح ان الاستصحاب في توارد الحالتين متعارض مطلقا، وان كانت احدى الحالتين معلومة التاريخ. مثلا لو كنت اعلم باني كنت طاهرا ساعة 8 وكنت نجسا اما الساعة 7:30 او ساعة 8:30، هسه الساعة 9، استصاب بقاء النجاسة في احد الزمانين يتعارض مع استصاب الطهارة في الساعة 8 ويتساقطان كما لقحناه في بحث الاصول في توارد الحالتين. أنه ذكر المحقق المشكيني في حاشية الكفاية أن الصلاة بعد هذين الوضوءين مبتلاة بإشكال آخر أهم مما ذكره في الكفاية، وهو أنه حينما يغسل وجهه بالماء الثاني مثلا يعلم إجمالا بأن وجهه إما متنجس لو كان الماء الثاني متنجسا، أو أن يده مثلا التي لم يغسلها بعد نجسة إذا كان الماء الأول نجسا، فهذا العلم الإجمالي منجس منجزه. إن قلت قبل أن يتوضأ الوضوء الثاني يغسل يده أيضا، يقول المحقق المشكيني في الجواب هذا لا يفيد، بعد أن تنجز العلم الإجباري بنجاسة الوجه أو نجاسة اليد فغسل اليد لا يلغي منجزية هذا العلم الإجباري. نظير ما لو علمنا بنجاسة احد الثوبين فغسلنا واحدا معينا منهما، هذا لا يلغي منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الثوب غير المغسول، لان العلم الاجمالي هنا يعبر عنه بالعلم الاجمالي المعرض، يعني العلم الإجمالي الذي أحد فرديه طويل وفرده الآخر قصير، يعلم إجمالا إما بنجاسة هذا الثوب قبل غسله أو نجاسة الثوب الثاني إلى الآن لأنه لم يغسل بعده، وهذا علم إجمالي منجز. ثم ذكر المحقق المشكيني انه يمكن الاستصحاب بعدما غسل يده يشك في بقاء تلك النجاسة الإجمالية، فان كانت النجاسة في يده فقد ارتفعت بغسلها بالماء الثاني، وان كانت النجاسة في وجهه بعد ان غسل الوجه بالماء الثاني فلا تزال تلك النجاسة باقية، فيستصحب تلك النجاسة الإجمالية بعد أن غسل اليد بالماء الثاني، فتكون الصلاة في بدن مستصحب النجاسة. السيد الصادر في بحوثه في الفقه أجاب عن كلا البيانين للمحقق المشكيني. أما البيان الأول فقال: ملتزية العلم الإجمالي بتعارض الأصول في أطرافه. ما دام لم تتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي فلا يكون العلم الإجمالي ملتزا كما نطح في الأصول. قاعدة الطهارة في الوجه وقاعدة الطهارة في اليد، أنتم قلتم بأنهما متعارضتان، ما هو وجه تعارضهما؟ إن كان هذا الشخص يريد أن يصلي قبل أن يكمل الوضوء الثاني فصلاته باطلة لأنها مبتلاة باستصحاب الحدث، فلا يكون إجراء قاعدة الطهارة في الوجه واليد بلحاظ هذه الصلاة المحكومة بالبطلان، وإن كان لأجل صلاة يأتي بها بعد إكمال الوضوء الثاني فالمفروض أن يده قد غسلت بالماء الثاني، فالعلم الإجمالي بنجاسة الوجه بعد غسله بالماء الثاني ونجاسة أو نجاسة اليد قبل غسله قبل غسلها بالماء الثاني لا يفيد، لأنه قبل أن يغسل يده بالماء الثاني يعني لم يتوضأ، لأن وضوءه بالماء الثاني لابد أن يكون بعد تقرير مواضع الوضوء بكاملها، فتكون صلاته محكومة بالحدث، فلا بد أن يغسل يده ثم يأتي بالوضوء الثاني ثم يأتي بالصلاة. فهنا يكون مصد جريان قاعدة الطهارة، والصلاة في هذا الحال لا تكون إلا صلاة مع احتمال النجاسة، لأنه يحتمل طهارة جسده كله، لأن الماء الثاني لو كان طاهرا فقد طهر جسده بهذا الماء وتوضأ به، فلا يكون إلا مخالفة احتمالية للصلاة في النجس، فلا يلزم من جريان قاعدة الطهارة الترخيص في المخالفة القطعية. وأما الاستصحاب فقال شيخنا أيها المحقق الشيخ المشكيني الشيخ أبو الحسن المشكيني أحد تلامذة صاحب الكفاية، هذا الذي صورته من الاستصحاب نفس الاستصحاب في الشبهة العضائية، قال لي اجى السيد اسماعيل الصدر الى النجف وطرح هاي الشبهة فسميت بالشبهة العضائية، فقال كنت اعلم بان احد طرفي العضاء نجس اما الطرف الايمن او الطرف الايسر، ثم غسلت الطرف الايمن وبعدما غسلت الطرف الايمن ألقيت هذا الطرف الأيسر في ماء قليل، فقلتم ماذا؟ ملاقي بعض أطرافه إطراف الشبهة طاهر. إجيب ذكرته. فحكم بالطهارة ذلك الماء الغلي. ثم بعد أن وضعت الجانب الأيمن المغسول اللي أحلف بالعباس أنه طاهر، إذا تجرون الاستصحاب بأن هذه العباءة كانت نجسة والآن كما كانت، فلا بد أن تحكموا بأن هذا الماء الغلي بعد ملاقاته للطرف الطاهر اللي أحلف على طهارته بالعباس صار نجسا، وقبل ذلك كان طاهرا. فالناس يفتحون عيونهم، شنو هاي؟ من وين اجتي هاي مشكلة هاي؟ يعني هاي السيد الى ان وصلت هذه الشوفة العبائية اللي اول من طرعها، اول من اراد حلها المعقل النائمي، ثم وصلت الى سيد الخوي. السيد الخوي قال ايه ما يخالف، ايش بيه؟ نحكم بطهارة هذا الماء قبل ملاقاتي للطرف الايمن المغسول، وبعد ان لاقى هذا الطرف الايمن المغسول نحكم بنجاسته. هذا تفكيك في الاحكام الظاهرية، وكم له من نظير. السيد الصدر دافع عن جد، قال جدي طلع هاي شبه، وما كان يفكر ان احد يلتزم بالنتيجة لهاي الشبه. انتم التزمتم بها؟ تم. فيقول السيد الصدر كلام المحقق المشكيني هنا في التمسك بالاستصاب تكرار للاستصاب في الشبهة العبائية، استصاب بقاء نجاسة النجس الواقعي الذي كان مرددا بين الطرف الايمن والايسر، ان كان في الطرف الايمن فقد طهر، وان كان في الطرف الايسر فلم يطهر، ونحن لا نرى جريان الاستصحاب في الشبهة العبائية. تأملوا في هذين الاشكالين للسيد الصدر الى ليلة ماذا؟ ليلة ثلاثة. والحمد لله رب العالمين.